المبحث الأول في خطورة الإسراء في التكفير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني بهذه الكلمة، وقال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وكذلك اللفظ الآخر: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. المبحث الثاني: ذم الجهل. فقلنا ليس معنا أننا نقول بالعذر بالجهل، لأننا نحب الجهل ونروج للجهل، ولكن نحن نعتقد أن الجهل يعني أقبح ذنب، كما قال يعني بعض السلف: ما وصي الله بذنب أقبح من الجهل. وقيل الإمام سهل: يا أبا محمد، أي شيء أقبح من الجهل؟ قال: الجهل بالجهل، الجهل المركب، يعني هو جاهل ويجهل أنه جاهل. لو أنه جاهل ويعرف أنه جاهل يذهب يسأل أهل العلم ويسلك سبيل التعلم. ودائما يوسم أهل المعاصي بالجهل، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال: وإذا سمعوا لغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي، يعني الجهل، السؤال. المبحث الثالث: ما كل من يعذر بالجهل عار عن الإثم. وذكرنا في الدرس السابق ولكن نعيده لأهميته. فليس معنى يعني أن فلان معذور بالجهل أنه لا يأثم، ولكن القول بالعذر أنه لا يكفر إذا أتى شيئا من الكفر العملي أو الاعتقادي وهو جاهلا بحكمه. واحد يجهل أن الدعاء عبادة فدعا غير الله، أو يجهل أن النذر عبادة فنذر لغير الله، فمثل هذا لا يكفر، لا يخرج من الملة لمجرد ذلك إذا كان جاهلا طبعا، أو متأولا، أو ضعيف العقل، أو مكره. فهناك أعذار غير الجهل زي الإكراه ومثل ضعف العقل وأيضا التأويل. فمعنى نحن نعذره بالجهل أنا لا نكفره، ولكن يعني يأثم يعني إذا كان عنده قدرة على التعلم ولم يتعلم. ولكن قد يكون هناك يعني جاهل بحيث أنه هو يجهل أنه هو يجب عليه أن يتعلم. واحد أتى وهو يعني كان مثلا يعني ليس عربيا، لا يتكلم بالعربية، وأتى ودخل في الإسلام ودخل في بلاد المسلمين وهو لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب ولا لم يعني يخطر بباله أنه يجب عليه أن يتعلم. وما بلغه آمن به، بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. فمثل هذا يعني يكون معذور عذرا كاملا، يعني لا يأثم ولا يخرج من الملة إذا أتى بشيء من الكفر العملي أو الاعتقادي. ولكن لو إنسان مثلا يمكنه أن يتعلم وهو خصر في التعلم فهو يعني يأثم لتقصيره في تعلم الواجب عليه. يجب عليه أن يعرف ربه عز وجل وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أمور الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ويجب عليه أن يعلم فقه الطهارة، فقه الصلاة. يجب عليه أن يعلم يعني فقه الصيام. يجب عليه أن يعلم يعني فقه الزكاة إن كان عنده مال. يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك إذا كان عنده قدرة للحج. فواجب عليه أن يتعلم يعني ما تصح به عقيدته وتصح به عبادته. فهذا يعني علم واجب يعني على كل مسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا قصر في التعلم وقع في شيء يعني من الكفر هو غير معتقد يعني به وهو جاهل بحكمه، فهو يكون معذور عذرا ناقصا، يعني هو معذور بالجهل لا يكفر، ولكنه آثم لتقصيره في تعلم العلم الواجب. فليس معنى أن فلانا معذور بجهله أنه غير آثم. فمن الناس من يعذر بجهله فلا يأثم ولا يعاقب ولا يخرج من ملة الإسلام إذا أتى بشيء من الكفر العملي أو اعتقد كفرا جاهلا به. ومن الناس من يعذر بجهله، أي أنه لا يكفر ولا يعاقب على هذا الذنب بعينه، ولكنه يعاقب على تقصيره في طلب العلم الواجب، كما عذر عثمان رضي الله عنه الحبشية التي زنت مع جهلها بحرمة الزنا. فهو لو لم يعذرها لأقام عليها الحد، ولكن لأنه عذرها عذرها، والتعذير يعني عقوبة دون الحد، يرجع فيها الأمر للإمام. وعذر عمر رضي الله عنه الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طائموا. وهذه الآية يعني لما أشفق الصحابة على إخوانهم الذين ماتوا والخمر في بطونهم قبل أن تحرم الخمر، فنزلت هذه الآية يعني أن هؤلاء يعني شربوا الخمر قبل تحريمها وماتوا في بطونهم الخمر قبل أن تحرم الخمر، فهم لا يحاسبون يعني على يعني ارتكاب كبيرة يعني شرب الخمر. فبعض الصحابة تأولوا هذه الآية وأنهم مداموا مؤمنين ويعملون الصالحات فليس عليهم جناح فيما طعموا، فشربوا الخمر متأولين لهذه الآية. وعذرهم أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنهم متأولين لقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولكن الآية كما قلنا نزلت في الذين شربوا الخمر قبل التحريم، ونزل التحريم والخمر في بطونهم فأشفق عليهم إخوانهم. فالبلاغ والنذارة مناط أحكام الدنيا وعذاب الآخرة، لأنذركم به ومن بلغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الجهلة من الذين يقولون بعدم العذر يقولون أن الرسول بعث، فهذا جواب جاهل، لأن فعلا الرسول بعث ولكن رسالة الرسول قد تكون لم تصل إلى شخص في أقصى الشمال أو في أقصى الجنوب يعني أو في فترة مكانية بعيد جدا عن الدعوة، إن كان الأمر دلوقتي صعب إن الإنسان لا تصله الدعوة لوجود الإنترنت والفضائيات وانتشار الكتب والأشرطة، ولكن على فرض إن هناك إنسان لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معذور بالجهل، بلغه خبره فآمن به، لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصلاة والصيام والحج فهو ما بلغه فهو يحاسب عليه، وما لم يبلغه فهو معذور بالجهل فيه حتى يبلغه. فالبلاغ والنذارة مناط أحكام الدنيا وعذاب الآخرة، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله عز وجل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال ابن حزم قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فصح أنه لا عذاب على كافر أصلا حتى تبلغه نذارة الرسول، وقال حتى يرسل الرسول، ولكن قال حتى تبلغه نذارة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشنقيطي إن الله عز وجل لا يعذب أحدا من خلقه في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليهم رسولا ينذر ويحذر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل يقطع حجة يعني كل من يحتج بأنه لم تبلغه رسالة أو لم يبلغه خبر الرسول. وقال عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فكل فوج يلقى في النار الملائكة تسأل ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، فما حكم عليهم بالنار إلا وقد قامت عليهم الحجة الرسالية. وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله والقاعدة الشرعية المعروفة هي أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد العلم، كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون أي أن المسلم لا يعتبر ضالا إلا إذا عرف الحق ثم زاغ عنه وكابر. وما يتصل بهذا البحث ويوضحه المبحث التالي وهو الرابع، حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ. قال شيخ الإسلام رحمه الله حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ في ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت يعني قبل أن يبلغه، قيل لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ، والأظهر أنه لا يثبت قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بيّن سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول. فالذين يقولون بعث الرسول ما يقول علماء قالوا لابد أن تبلغ دعوة الرسول إلى الشخص حتى يكون محاسبا، فهو بالنسبة إليه لم يبعث بالنسبة إليه، ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولكن هو لم تبلغه دعوته. فهذا كلام العلماء، يقول بيّن سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فآمن به ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان قبل البلاغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. فإذا كان لا يعذبه يعني قبل أن يبلغه خبر رسوله ولم يؤمن به لأنه لم يبلغه خبره، فمن باب الأولى أنه لو بلغه خبره وآمن به ثم لم يبلغه بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقم بها أو بعض مسائل خبرية فلم يؤمن بها لأنه لم تبلغه، فإنه كذلك لا يعذبه الله عز وجل، هذا من باب الأولى والأحرى. يقول: ومن علم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان قبل البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيدة في أمثال ذلك، فإنه ثبت في الصحاح أن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن قوله تعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فكان أحدهم يربط في رجليه حبلا ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار وسواد الليل ولم يأمرهم بالإعادة. وكذلك عمر بن الخطاب وعمار رضي الله عنهما أجنبا، فلم يصلي عمر حتى أدرك الماء، وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة وتمرغ في التراب، ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء. فطبعا لو واحد تمرغ في التراب بدل التيمم لو يضرب التراب ويمسح الوجه والكفين فهذا لا يجزئ أنه تمرغ كما تمرغ الدابة، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التيمم خطأ وينبغي عليكما أن تعيد التيمم أو تعيد هذه الصلاة التي صليتم بهذا، يعني أحدهم يعني لم يصلي والثاني تمرغ كما تمرغ الدابة. كذلك المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعها الصلاة والصوم، والاستحاضة حالة مرضية يعني هي تيران الدم في غير وقته، يعني بعد دم الحيض مثلا هو الأسود بينزل نزيف يعني بقى دم أحمر يعني فاتح وليس يعني أسود، فكانت يعني هذه المرأة تظن أن كل هذا حيض فتترك الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرها أن هذا يعني هذه استحاضة وأن عليها أن هي تغتسل وتصلي، وما أمرها بإعادة الأوقات التي ظنت يعني في فترة الاستحاضة أنها كانت حائضة، فلم يأمرها بالإعادة. ولما حرم الكلام يعني في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد التحريم جاهلا بالتحريم، فقال له إن صلاتنا هذه ليصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولم يأمره بإعادة الصلاة أنه كان جاهل بالحكم. ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيدا عنه يعني مثل من كان بمكة وأرض الحبشة يصلون ركعتين، لأن أول ما فرض الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فصارت يعني أربعا الظهر والعصر والعشاء، فكان الصحابة الذين في مكة والذين في الحبشة طبعا وسائل الصلاة يعني لم تكن سريعة كما هي الآن، فلم يأمرهم بالإعادة. ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهر، فلم يترتب الوجوب في حقهم، وإلا لو ترتب في حقهم الوجوب لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الشهر، لم يأمرهم بقضاء الشهر لأنهم لم يبلغهم يعني خبر فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فهذا يدل على أن الحكم لا يحاسب عليه العبد إلا بعد أن يبلغه، فالجاهل يعني بالحكم معذور بجهله. العذر بالجهل والمعلوم من الدين بالضرورة، فالمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي لا يجهله عالم ولا عمي، فكل واحد في بلاد المسلمين يعلم أن الصلاة واجبة والصيام واجب وأن الزنا حرام وشرب الخمر حرام والربا حرام، هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة يعني لا يجهل أحد، فلذلك ما يقولون العذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة لأنه معلوم. ولكن نفرض يعني أن زيدا من الناس جاهل المعلوم من الدين بالضرورة، واحد فعلا جاهل يعني ان الصلاة واجبة او ان الخمر ليست حراما فهذا يعذر بجهره، لان اذا كانت يعني هذه الأمة يعني في عهد عمر او في عهد عثمان رضي الله عنه يعني جهلت حرمة الزنا معناها يعني في صدر الإسلام وعند شروق شمس الشريعة جهلت يعني هذا الحكم وعذرت ولم يقم عليها الحد. فيمكن أن يوجد في بلاد المسلمين من يجهل المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا أيضا يعذر بجهله. لا نقول لا عذر بالجهل على الإطلاق، ولكن من جحد من أنكر، ولكن من جهل معلوم الدين بالضرورة أيضا يعذر بجهله. ولذلك كان في السعودية مثلا العلماء لا يعذرون بالجهل في أمور العقيدة، وهذا واقع لأن في السعودية فعلا أمور العقيدة يعلمها كل الناس، العالم والعامي والجاهل، أي إنسان يعني لو سألته عن النذر وعن الذبح لغير لا يقول هذا شرك. فاستفاض العلم بالتوحيد وقامت الحجة على أهل الجزيرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن بعده، بحيث أن الناس صاروا يعني أمور التوحيد عندهم يعني معلومة الدين بالضرورة. لا يتصور أن هناك واحد في السعودية يجهل ذلك، في التدريس في المدارس في المساجد الكتب منتشرة شرائط منتشرة، فالكل يعلم يعني أمور التوحيد، ولذلك العلماء هناك لا يعذرون بالجهل في أمور التوحيد. وطبعا قياس الديار المصرية على الديار السعودية قياس مع الفارق، كم من المقابر التي توجد في المساجد وكم من تلبيس يعني شيخ الأزهر أو من ينتسبون يعني إلى العلم وأدعياء صوفية وغيرهم يعني على الناس يعني أمور دينهم، وأهل الحق وأهل السنة والسلفيون عددهم أقل وإمكانياتهم أقل من أن يقيموا على الناس الحجة وأن يبلغوا الناس يعني التوحيد الخالي الصافي يعني من البدع والمنكرات. فلا نتعجب إذا أتت الفتاوى من الديار السعودية بعدم العذر بالجهل في أمور التوحيد، ولكن لو تصورنا أن هناك واحد سعودي أو في السعودية يجهل يعني هذه الأمور فيجب أيضا أن يعذر بجهله. أما الأدلة كثيرة وسوف تأتي، ليست والله أعلم من المسائل يعني التي تتنازعها يعني فيها أدلة يعني بحيث ان في ادله على يعني خلاف القول بعدم العذر، ما فيش ادنى دليل على عدم العذر، بل ادله من الكتاب والسنه واقوال العلماء كما سنرى يعني كلها على اثبات العذر. فالمعلومه الدين بالضروره هو الذي لا يجهله عالم ولا عمي، وهو امر نسبي اضافي يختلف باختلاف الازمنه والامكنه والاشخاص. فالمعلوم من الدين بالضرورة في الأزمنة التي تشرق فيها شمس الشريعة ويكثر فيها العلماء والعاملون الذين يبلغون دين الله عز وجل ويقيمون الحجة على عباد الله، غير المعلوم من الدين بالضرورة إذا غابت شمس الشريعة. أكثر المسلمين يجهل أن الموسيقى حرام أو الغناء الفاحش الموجود يعني في يعني الإذاعة والتلفزيون حرام، أو التبرج على الشواطئ وهذا الاختلاط، يعني أكثر المسلمين يجهل أن هذا حرام. فطبعا أمثال هؤلاء ينبغي أن نجتهد في أن نبلغهم الدعوة وأن نبلغهم أحكام الشرع. كذلك أكثر الذين يذهبون يعني إلى السيد البدوي أو غيره من المقبورين في المساجد يجهل يعني أن هذه عبادات النذر والذبح والدعاء وذلك، أن هذه العبادات ينبغي أن لا توجه إلى غير الله عز وجل، لأن هذا مقتضى قولنا لا إله إلا الله. فأكثر المسلمين يعني يجهلون أمور التوحيد. فالمعلوم الدين بالضرورة في الأزمنة التي تشرق فيها شمس الشريعة ويكثر فيها العلماء والعاملون الذين يبلغون دين الله عز وجل ويقيمون الحجة على عباد الله، غير المعلوم من الدين بالضرورة إذا غابت شمس الشريعة وكان العلماء علماء سوء يلبسون على الناس دينهم، وأهل الحق قليلون وصوتهم لا يصل إلى الناس كلهم. فمن جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر بذلك كفرا يخرج به من ملة الإسلام. الذي يجحد الصلاة وجوب الصلاة أو الصيام أو الحج يجحد، ولكن ما قلنا يجهل، فالذي يجحد يكفر يخرج من ملة الإسلام كما قرره العلماء رحمه الله. قال النووي رحمه الله: وإن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره. وكذا من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. يعني الناس كلهم يعلمون ذلك، فقال جحد لم يقل جهل. وقال الخطبي: وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة إذا كان علمه منتشرا. وقال ابن أبي العز: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب بشبهة عرضت له يبين له الصواب ليرجع إليه. فعلة عدم العذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضبط أنها أمور معلومة، ولكن لو فرض أن هناك شخصا يجهل المعلومة من الدين بالضرورة في زمان أو في مكان فإن العلماء كذلك يعذرونه، لأن العلماء يعني قالوا من جحد ما يعلم من الدين ومن أنكر شيئا ما أجمعت عليه الأمة أو رد حكم الكتاب فهذا الذي يعني لا يعذر بالجهل، ولكن إنما صرح العلماء بكفر من جحد أو رد أو أنكر المعلومة من الدين بالضرورة كما دلت عليه ألفاظهم التي نقلناها ولم يقل أحدهم جاهلا. فإذا تقررت هذه المسألة زال التعجب إذا وجدنا الشيوخ العلماء في الديار السعودية لا يعذرون الجاهل بالتوحيد، لأن أمور التوحيد قد استفاض العلم بها وقامت الحجة على أهل الجزيرة بدعوة شيخ الإسلام ومن قام بالدعوة من بعده من العلماء. وذكرت لكم أنني سألت الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، هو وزير الأوقاف الآن، يعني كيف تأتي الفتاوى من السعودية بعدم العذر؟ فقال يعني كانوا يعذرون قبل يعني أن تقوم الحجة على الناس وقبل أن يستفيد العلم بالتوحيد، فلما استفاد العلم بالتوحيد صاروا لا يعذرون في أمور التوحيد. وطبعا في فرق بين ديارنا وبين ديارهم، وأين نحن في ديارنا من مثل ذلك؟ وقد لبس كثير من علماء الناس دينهم وزينوا لهم الشركة وآتوا عليهم البراهين التي تبرر وقوعهم في الحنث العظيم، فإلى الله المشتكى وبه المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السادس: حقيقة الإيمان والكفر. قال الحافظ: الإيمان لغة التصديق، كما قال تعالى حكي عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين. وشرعا هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر أو المعبر عما في القلب إلى التصديق من أفعال القلوب، يعني هل يكتفى مجرد اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق؟ وطبعا يعني هذا القدر الأدنى، فكل قلب ذاك لابد من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فالمرجئة يقولون ذلك، والمعتزلة والخوارج وأهل السنة، ولكن المرجئة يقولون هذا كافي، يعني أنه هو يعتقد أنه صادق فهذا يكفي، أو أنه ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا يكفي. وبعضهم يعني يقول مجرد النطق لا يشترط أي تصديق القلب، ولكن أهل السنة يقولون نطق باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل باللسان والقلب والجوارح. فيقول هذا القدر متفق عليه، وهو تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك فعل المأمورات وترك المنهيات، إلى أن قال: فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأراد بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي. فده قول السلف: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وعمل بالأركان يعني بالجوارح. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، اعتقاد بالقلب ونطق شهادتين فقط. والكرامية لما غلاة المرجئة قالوا ونطق فقط، لم يشترطوا حتى تصديق القلب. والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. وهذه المسألة التي يعني أثيرت يعني في هذه الأزمنة المتأخرة، وهي يعني ترك جنس العمل. وطبعا كلمة جنس يعني ليست يعني لم يستعملها السلف لأنها كلمة مهمة، يعني هل ترك أي عمل يكفر أو ترك جنس العمل يعني كل العمل كالأركان الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ فطبعا الصلاة مختلف فيها ولكن يعني بقية الأركان يعني لم يختلف فيها يعني عند السلف. فترك جنس العمل لا يكفر يعني كما يعني قال يعني أخونا صفر الحواري حفظه الله. ف يعني لأن هذا كلام المعتزلة يعني قالوا هو العمل يعني الأعمال كالصلاة والصيام والحج والعمرة والنطق شهادة لا إله إلا الله واعتقاد القلب. فيقول هنا والفرق بينه وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، يعني اللي يترك الصلاة يكفر، لا يصوم يكفر، أو ترك كل الأعمال أو أي عمل من الأعمال، فعلى أي المعنيين فالكلام ليس صحيحا، لأن هذه عقيدة المعتزلة. يعني ده الفرق بين المعتزلة وأهل السنة، إن أهل السنة جعلوا العمل شرط في الكمال وليس شرطا في الصح. فالذي يترك مثلا الذي يعني لا يبر والديه أو الذي لا يصل رحمه أو الذي لا يمثل الأذى عن الطريق فهو يعني ليس كافرا بتركه شيء من العمل أو شعبة من شعب الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ما لا يأمن جاره بوائقه. فالسلف جعلوها شرطا في كماله. فالقول بأن ترك جنس العمل يكفر هذا كلام المعتزلة وليس كلام أهل السنة. فالمعتزلة قال هو العمل والنطق والاعتقاد، يعني مثل السلف أو مثل أهل السنة. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، يعني في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. إلى أن قال الحافظ ابن حجر وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين. فالسلف لما قالوا أن العمل شرط في الكمال وليس شرطا في الصحة قالوا أن الأعمال بتتفاضل، بل إنسان نفسه قد ينشط في العمل وقد يتكاسل يعني عن العمل، فكل إنسان مننا يحس أنه في بعض الأوقات أنشط في العبادة والطاعة وألق قلبا وأكثر استجابة، وفي بعضها يكون يعني في قسوة في قلبه وفي فطور فترة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فأيضا القول بأن العمل شرط في الكمال يدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، فإيمان فساق الأمة ليس كإيمان أبي بكر الصديق، ولو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر رجح بهم إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إلى أن قالوا أما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين يعني المعتزلة، وقالوا متى قيل ذلك كان شكا. قال الشيخ محي الدين النووي والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولكن سنما يدرس التوحيد وتفاصيل الإيمان ومعرفة الملائكة والكتب والرسل ويعلم الأدلة من كتاب السنة فإنه يزداد يعني إيمانا، بالإضافة إلى الأدلة الشرعية، ويزداد الذين أمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يدل أن الإيمان بيزداد. فإن كان يزداد بالطاعة فهو أيضا ينقص بالمعصية، بل بالفتور عن الطاعة ينقص الإيمان. فقول الشيخ محي الدين النووي والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. فالذي يعني لا يعرف ذلك من نفسه ما عرف الإيمان، الذي يعني لا يعرف ذلك من نفسه يشك أنه يعني ما عرف الإيمان، أنه إيمانه بيزيد وينقص. يعني هذا له شواهد يعني في نفس المؤمن بالإضافة إلى شواهد الشرع. وروى اللالكائي في كتاب السنة بسنده عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. والبخاري بوب أكثر أبواب كتاب الإيمان في بيان دخول العمل في مسمى الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان إلى غير ذلك. يعني أراد أن ينصر أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب، ويقرر أن الإيمان يعني يطلق عليه، أو العمل يطلق عليه إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى يعني بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالشعب تتفاوت، يعني هناك شعب يعني أقرب يعني إلى لا إله إلا الله كشعبة الصلاة، وهناك شعب أقرب يعني إلى إماطة الأذى عن الطريق. قال ابن القيم: لما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله عز وجل والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. يقول: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين. إنسان ما شهد شهادة الحق أو أتى بناقض الشهادتين، يعني كما يقول بعض الناس عن الشاعر يقولون: هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، وكأن الذي قال لا إله إلا الله يعني مهما أتى ومهما فعل فهو يعني يحشر مع أهلها، حتى لو سب الصحابة ولو اعتقد تحريف القرآن ولو اعتقد أن الأئمة يملكون كل ذرة من ذرات الكون، لو اتهم سيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، وكل واحدة من هؤلاء تكفر وتخرج من الملة وهي ناقضة من نواقض الشهادتين. الناس يظنون أن كل من قال هذه الكلمة فهو يعني من أهلها مهما أتى بناقض من نواقض هذه الكلمة. فهناك من الشعب ما يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وإنسان لم يمط الأذى، لوجد مثلا زجاجة مكسورة في الطريق أو غصن شوك في الطريق لم يمطه، لا يكفر بذلك، ولكن لو أماط الأذى فهذه شعبة من شعب الإيمان. يقول: وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة كالصلاة مثلا التي اختلفوا فيها، فيلتحق بشعبة الصلاة. بعض الناس قال إن الذي لا يصلي حتى لو تكاسلا فهذا ناقض للإنشادتين، لا يسلم له توحيده، كما هي رواية عن الإمام أحمد وإسحاق مروية عن عبد الله بن مبارك وعلي بن أبي طالب من الصحابة. يقول: منها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان. المبحث السابع والأخير في هذا الدرس: من كان فيه شعبة من شعب الإيمان لا يصير بها مؤمنا، ومن كان فيه شعبة من شعب الكفر لا يصير بها كافرا. قال ابن القيم رحمه الله: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا. الإنسان لو تعلم مسألة من العلم لا يصير عالما، لو تعلم مسألة من الفقه لا يصير فقيها، لو تعلم علاج مرض أو مسألة طبية لا يصير طبيبا، ولكن حتى يغلب عليه العلم بالمسائل الشرعية فيكون عالما، أو الفقه يصير فقيها، أو الطبية يصير طبيبا. ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا، وقد يطلق على الفعل كقوله: فمن تركها فقد كفر، يعني إقامة الصلاة من شعب الإيمان، فمن تركها فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. فمن صدر منه خلة يعني صفة من خلال الكفر لا يستحق اسم كافر على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية لما عير الرجل بأمه وقال يا ابن السوداء، فهذه من الجاهلية، ولكن ليس معنى ذلك يعني أن أبو ذر رضي الله عنه يعني من أهل الجاهلية في اعتقادهم وفي يعني حكمهم. فمن صدر منه خلى من خلال الكفر لا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن يرتكب محرما أنه فعل فسوقا لا أنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه، غلبة الفسوق عليه وخروج عن شرع الله عز وجل والمجاهرة بالإيم المعاصي. وكذا الزاني والسارق والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، يعني هو معه إيمان ولكن إيمانه ضعيف، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر، من الزنا من خصال الكفر والسرقة وغير ذلك، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. هذه المسائل في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية، وهي لا تتلقى إلا من الصحابة رضي الله عنهم والذين كانوا على هذا المنهج الطيب، والذين نفضوا الغبار عن منهج أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله عز وجل. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.